أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما ذكرناه أخيرا أن الروايات الدالة على أن الأرض المفتوحة عنوة هي للمسلمين لا تصلح لتقييد المطلقات المتقدمة. هذه المطلقات الدالة على أن الخمس واجب في الغنيمة، ومقتضى إطلاقها هو ثبوت الخمس في الغنيمة المنقولة والغنيمة غير المنقولة. والنكتة في عدم صلاحية هذه الروايات للتقييد هي ما تقدم، وهو أنه ليس فيها دلالة على نفي الخمس في الأراضي. هذه الروايات الدالة على أن الأرض المفتوحة عنوة هي للمسلمين ليس فيها دلالة لا بالإطلاق اللفظي ولا بالإطلاق المقامي على نفي الخمس في الأراضي، ليس فيها دلالة على ذلك، ولذا لا تصلح لتقييد المطلقات. نعم، لو دلت على ذلك لقيدت المطلقات، لأن النسبة كما ذكرنا ظاهرا بينهما هي نسبة العموم شبه المطلق، لأنها هي أخص مطلقا من المطلقات المتقدمة، وليست النسبة عموما وخصوصا من وجه كما قيل. إذن هي لا تصلح لتقييد المطلقات من الجهة الأولى. يتلخص من كل ما تقدم أنه لا بد من العمل بالمطلقات والالتزام بوجوب الخمس في الأراضي والأموال والغنائم الغير المنقولة. لابد أن نلتزم بوجوب الخمس فيها على ضوء ما تقدم عملا بالمطلقات السابقة. وأما الروايات الدالة على أن الأرض المفتوحة عنوة هي للمسلمين لابد من حملها على ماذا؟ على الملكية في الجملة، على الملكية في الجملة، يعني ملكية أربعة الأخماس، أي ملكية أربعة أخماس الأرض المفتوحة عنوة هذه ملك المن؟ للمسلمين. خلاصة البحث كله اللي يتقدم حتى نفرغ منه ننتهي منه هو أن المطلقات المتقدمة كالآية الشريفة ورواية أبي بصير وغيرها من الروايات، هذه الظاهر أنها تامة، ولا يوجد ما يوجب رفع اليد عن ظهورها في الإطلاق، ومقتضى القاعدة هو العمل بها بلحاظ ما حواه العسكر وما لم يحوه، وبلحاظ الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة. هذا كله بلحاظ الصناعة وبلحاظ الروايات. وأما بلحاظ الفتاوى فالظاهر أنه لا توجد مشكلة في الالتزام بكل الإطلاق، بالإطلاق من كلتا الناحيتين لا توجد مشكلة فتوائية. أما بلحاظ من الناحية الأولى، يعني ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر، فالظاهر اتفاق على ماذا؟ على وجوب الخمس في ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر. لا يوجد فرق بينهما في كلماتهم. نعم، قلنا بعض المتأخرين جدا ذكر هذا الاحتمال على كلام في أنه مراده ما هو المراده التفصيل بينهما على نحو يغاير التفصيل بين المنقول وغير المنقول، أو مراده هو نفس هذا التفصيل. إذن لا مشكلة من الالتزام بإطلاق الأدلة لما لم يحوه العسكر من الغنائم، يجي فيه الخمس بلا إشكال. وأما من الجهة الثانية فالظاهر أيضا لا توجد مشكلة فتوائية، لأن المشهور ذهب إلى وجوب الخمس في الأراضي، المشهور ذهب إلى ذلك. بالنسبة إلى ظاهر الأصحاب، بل في الجواهر أنه يقول لعله من المسلمات، من الأمور المسلمة هو وجوب الخمس في ماذا؟ في الأراضين. فإذن لا توجد مشكلة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الفتوى، فنلتزم وفاقا للمشهور وفاقا لما هو المعروف بينهم، بعد أن لم تساعد الأدلة على ماذا؟ على تقييد المطلقات. هناك بعض الروايات التي حاول القائلون بالإطلاق وبوجوب الخمس في الأراضي، حاولوا إثبات أنها أيضا مؤيدة لما تقدم ودالة على وجوب الخمس في ماذا؟ في الأراضي، لكن الظاهر أنها دلالتها غير تامة كما سنلاحظ. من هذه الروايات معتبرة مسمع بن عبد الملك المروية في الباب الرابع من أبواب الأنفال، من أبواب الأنفال الحديث الثاني عشر. الحديث الثاني عشر، الرواية رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، والمراد به سعد بن عبد الله الأشعري، وسند الشيخ الطوسي إليه صحيح كما في مشيخة التهذيب يروي عنه بطريقين كل منهما تام وكل منهما صحيح كما هو واضح بعد المراجعة. عن أبي جعفر، أبو جعفر في هذا السند يراد به أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى الثقة المعروف. عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك، هؤلاء كلهم ثقات منصوص على وثاقتهم، ولعله بعضهم أكثر من الوثاقة منصوص عليها. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم، فأصبت 400,000 درهم، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم. يقول الإمام عليه السلام: وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال عليه السلام: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. استفهام استنكاري، ذاك جاب له شنو؟ 400 جاب له الخمس منها، إلا احنا ما لنا يعني حق إلا الخمس. وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، الأرض كلها لنا، وما أخرج الله منها، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قلت له: أنا أحمل إليك المال كله. فقال لي: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وحللناك منه، فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض، ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام، يعني سواهم حرام عليهم، حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة. هذا هو الحديث، الحديث تام السند كما قلنا، استدلال بي يكون بفقرتين. الفقرة الأولى هي قوله عليه السلام: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار إن الأرض كلها لنا، بأن يقال أن الرواية فيها دلالة على أن ثبوت حقهم عليهم السلام في الأرض، فيها دلالة على ثبوت حق لهم عليهم السلام في الأرض، وهذا الحق ليس هو إلا الخمس في الأرض المفتوحة عنوة، لأن غير الأرض المفتوحة عنوة ليس لهم حق فيها، هكذا يقال، لأنه إما أن يكون تكون ملك لأربابها وأصحابها، واضح. ليس هناك أرض يثبت لهم حق فيها إلا الأرض المفتوحة عنوة، فيثبت بهذا التعبير وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة. هذا يعني غاية ما يمكن أن يقرب الاستدلال بهذه الرواية، كيفية الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الخمس في الأرض. لكن الذي يبدو أن الرواية أجنبية عن هذا العالم، أجنبية عن هذا الباب، أن هذا الرجل جاء إليه بخمس ما أخرجه الغاوص، ما يعني ما ملكه بالغاوص، جاء إليه بالخمس. الإمام يريد أن يقول وليت أصبت من الغوص، يعني أصبت من الغوص فأصبت 400 درهم. على كل حال جاء إليه، هذا ما يتوقف عليه الاستدلال، على كل حال هذا ربح 400,000 درهم، وصلت إليه، دخل في ملكه 400,000 درهم، وجاء بخمسها إلى الإمام. الإمام عليه السلام في مقامه بيان أننا نستحق كل المال، لم يثبت لنا فقط الخمس، كل المال هو لنا. فقال هذا الاستفهام الاستنكاري أنه ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار إن الأرض كلها لنا، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، إذا نحن نستحق هذا كل المال لا فقط الخمس. فهي في مقام بيان أن الأرض كلها لنا، سهل الأرض كلها لنا، إما أن نحملها على الأنفال كما فعل الشيخ صاحب الوسائل في عنوان المسألة في عنوان الباب، حملها على الأنفال أنها نظر إلى الأنفال والفيء الذي هو ملك إلما للإمام، وإما أن نحملها على مضمون الروايات السابقة اللي تقول أن الأرض كلها إلما للإمام المتقدمة، اللي حملها الفقهاء على الملكية، شنو الملكية الطولية التي لا تنافي ماذا؟ ملكية الأفراد وملكية الأشخاص كما تقدم أيضا سابقا، ناظر إلى هذا، ليس ناظرا إلى ثبوت حق في الأرض لهم، ليس ناظر إلى ثبوت حق لهم في الأرض، وإنما يقول له مو فقط هذا الخمس جبته، إن هذا حقنا، إحنا حقنا ثابت في كل المال الذي جئت به، لأن الأرض وما أخرج الله منها هو كله المن كله لنا. بل إيه؟ قلت له السيد، قلت له لا يتوقف الاستدلال على هذا، لا يتوقف الاستدلال على أن 400 اللي حصلها من الغوص، أو حصلها باعتبار الوظيفة التي يقوم بها وتولي شؤون الغوص، المهم أنه هو جاء بخمس ماله إلى الإمام عليه السلام. إذا جاء بخمس ماله إلى الإمام عليه السلام، الإمام يريد يقول له أنه لا تخيل بأن الخمس فقط لنا، كل المال هو لنا، لماذا؟ لأن الأرض وما فيها كله لنا، الأرض وما أخرجت كله لنا، فهذا الأرض كله لنا غير مسألة أنه لنا حق ثابت في الأرض، حتى نفسر هذا الحق بماذا؟ بالخمس، ونقول أنه لا خمس إلا في الأرض المفتوحة عنوة، فإذا الإمام يشير إلى الأرض المفتوحة عنوة ويشير إلى الحق الثابت فيها وهو الخمس، بحيث تكون الرواية دالة على وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عن وتهن. الأمر ليس هكذا، وإنما يريد أن يقول هذا المعنى، أن الأرض كلها لنا، فما أخرجت الأرض كله ماذا لنا، ما ينتفع به المرء كله ماذا كله لنا، كل الأشياء لنا، فإذا لابد أن تأتيني بكل الخمس. ولذا هو هذا فهم هذا المعنى، هذا الرجل أيضا فهم، ولذا قال آتيك بالمال كله، فالإمام أحله لها، فتحمل على هذا المعنى، على ملكية الإمام عليه السلام للأرض باعتبار الأنفال، إما بعنوان الأنفال وإما بالملكية الطولية التي ورد مضمونها في كثير من الروايات، والتي كما تقدم لا تنافي ملكية الأفراد. الرواية ليست في مقام بيان وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة، سأقدرنا نفسرها بهذا التفسير أو لا، واحد يستشكل في هذا التفسير فسر بتفسير آخر، خير فسر بتفسير آخر، المهم أن الرواية ليس فيها نظر ولا دلالة على وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة، فلا يصح الاستدلال بها في المقام. العبارة الثانية في الرواية التي يستدل بها أيضا هي ذيل الرواية، اللي يقول يا أبا سيار وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا. استدلال يكون بهذه الدعوة، بدعوة أن التحليل يلازم شنو؟ يلازم ثبوت حق لهم في الأرض التي حللوها لشيعتهم، لا بد أن يكون هناك حق لهم في ماذا في الأرض حتى يكون هذا التحليل بلحاظه. والحق الثابت في الأرض ليس هو إلا الخمس، والأرض أيضا ليست هي إلا الأرض المفتوحة شنو؟ عنوة. فيثبت بذلك أن التحليل بلحاظ الخمس الثابت في الأرض المفتوحة عنوة، فيكون دالا على ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة. هذا الاستدلال أيضا مواضح باعتبار أنه هذه الفقرة متفرعة على ما تقدم، بعد أن ذكر في العبارة السابقة أن الأرض وما فيها وما أخرجه الله منها كله لنا، هذه متفرعة على تلك، يقول هذه الأرض التي هي لنا نحن شنو؟ طيبناها لشيعتنا، أحللناها لشيعتنا، هذه الملكية التي تحدث عنها سابقا لكل الأرض الآن يقول نحن أحللناها، رفعنا أبحنا ذلك لشيعتنا. فإن حملنا العبارة السابقة على الأنفال فهذه العبارة أيضا نحضر إلى ماذا؟ إلى تحليل الأنفال الثابت جزما بالروايات الأخرى، بلا أشكال هو ثابت، فتكون ناظرة إلى تحليل الأنفال، أن الأرض الأنفال التي نملكها كلها نحن أحللناها علما لشيعتنا، وليس لها نظر إلى ماذا؟ إلى الخمس الثابت في الأرض المفتوحة عنوة. واضح. لا يقول هو أن كل ما كان لنا حق فيه فنحن أحللناه علما لشيعتنا، وإنما يقول الأرض التي تحدث عنها سابقا والتي قال بأنها هي ملك لنا هذه أحللناها لشيعتنا، فإن كانت هذه الأرض هي الأنفال، وإشارة إلى الأنفال، فالعبارة الثانية ناظرة إلى الأنفال وإباحة الأنفال وتحليل الأنفال، وإن كانت ناظرة إلى الأرض كلها بالملكية الطولية المتقدمة أيضا هي ناظرة إلى ذلك، وليست ناظرة إلى الخمس المتعلق بالأرض المفتوحة عنوة. حاصل أنه ما يمكن أن نستفيد من هذه العبارة الدلالة على نفي الخمس على وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة، وإن كانت الرواية تامة سندا. الرواية الأخرى التي استدل بها على ذلك هي الحديث 19 في نفس الباب، اللي يرويه الشيخ الكليني عن علي بن محمد. علي بن محمد الواقع في هذا السند هو المعروف بن دار من مشايخ الكليني، وهو ثقة، عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن، كل من علي بن العباس والحسن بن عبد الرحمن لم يثبت وثاقتهم، الأول مشترك بين مجموعة من الضعاف، علي بن العباس والحسن بن عبد الرحمن ضعيف منصوص على ضعفه. عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة، أبو حمزة هنا في هذا السند وفي هذه الطبقة يراد به أبو حمزة الثمالي الثقة بلا أشكال. عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر عليه السلام في حديث قال إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، قال الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا أم أو مالا. ما من أرض، استدلال بهذه الفقرة، والله ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس، بأن يقال أن المقصود من الخمس الذي يخمس هو خمس الأرض التي تفتح، يعني لا نفكك بين العبارتين، العبارة الأولى ملحقة بالعبارة الثانية ملحقة بالأولى. ما من أرض تفتح، واضح، وما من خمس ولا خمس يخمس، يعني الخمس الثابت في هذه الأرض المفتوحة هذا لنا، ولا أحد يصيبه ويستولي عليه إلا كان قد فعل حراما. لماذا؟ لأنه لنا. فكأن الخمس في الرواية يراد به الخمس في الأرض المفتوحة، في الأرض المفتوحة. هذا هم كما ترون ما يعني ما يمكن أن نستفيد هذا المعنى من هذه الرواية. الرواية بحسب الظاهر أنها تشير إلى الأرض المفتوحة وتشير إلى مطلق الخمس، الخمس الثابت في الأشياء. يقول لنا حق في الأرض المفتوحة ولنا حق في الخمس، كل أرض تفتح لنا حق فيها، وكل خمس يعزل يخمس، يعني يجعل خمسا، هيك كأنه مفهومها، وكل خمس يخمس يعني كل خمس يجعل خمسان ويفترض خمسان ويدفع كخمس. هيك لابد أن نفسرها. هذا أيضا لنا، هذا حقنا، وكل من يصيبه ويضرب عليه العبارة فهو حرام، قد فعل ماذا؟ فعل حراما. ليس فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى الخمس في الأرض، شنو في الأرض المفتوحة، شنو عنوة. ما من أرض تفتح فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا. هذا اللي يقال، بل يمكن يعني أن يستدل بالعبارة الأولى بقطع النظر عن العبارة الثانية، أصلا ما له علاقة بالعبارة الثانية، لنفترض أن العبارة الثانية غير موجودة أصلا. ما من أرض تفتح إلا وكان وفيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه، أن الأرض المفتوحة من يصيبها يكون قد أصاب ماذا؟ حراما. خب لماذا يصيب حراما؟ لماذا؟ لأنه لهم حق شنو فيها. لا يفهم. والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا. هذا المقصود. فالاستدلال هكذا، يقال أنه التفت إلى العبارة الأولى، ما من أرض تفتح إلا كان من يصيبها فعل حراما، وليس ذلك إلا من جهة ثبوت حق لهم فيها، ثبوت حق لهم في هذه الأرض. لكن هذا هم مو واضح، باعتبار أن الظاهر أنه عود يعني عود العبارة الأخيرة اللي تقول فيضرب على شيء منه إلا ما كان حراما، فرجا كان أو شنو أو مالا، الظاهر أنه إشارة إلى الخمس الذي يدفع ويخمس كما هو قال عليه السلام، إلى الخمس الذي يخمس، هذا الخمس الذي يخمس مالا كان أو فرجا أو مالا، هذا الذي يأخذه ويستولي عليه يكون قد فعل ماذا؟ فعل حراما. لا أن العبارة الأولى تكون دالة على أنه على ثبوت حق لهم فيه، بحيث ياها على شيء منهم ما تقدم ظاهرا على الخمس بقرينة الذيل، ظاهرا أنه يعود على الخمس لا على الأرض التي تفتح. على كل حال الرواية إلا كان حراما، هو يقول إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا، هذا هو الجواب. أي ما من خمس، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا، هذا الجواب، إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا. أي فيضرب على شيء منه، لا أقول أن الأرض التي تفتح والذي يستولي عليه الإنسان، ماذا معنى يقول فرجا كان أو مالا؟ فرجا كان أو مالا يعني الخمس الذي يأخذ، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه فرجا كان أو مالا، الأرض لا يعني عندما يستولى بالانتقال يعني. على كل حال الرواية ولعله إشارة إلى عدم استحقاق هذا الآخر باعتبار أنه ليس حقا له، فيكون فعل حراما لأنه ليس حقا له، لا من باب أن حقهم ثابت في ذلك الشيء. يمكن أن يقال فعل حراما ولا يحل له فرجا كان أو مالا لأنه لا يستحقه، لا يستحقه، فحينئذ يكون قد فعل حراما. على كل حال الرواية لا تخلو من غموض، استدلال بها مشكل باعتبار إجمالها مضافا إلى ضعفها السندي، فلا يمكن الاستدلال بها، ولو دلت بشكل ما هي تصلح لتأييد ما قلناه مما تقدم من وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وكما قلنا تبين أننا نوافق المشهور فيما ذهب إليه من وجوب الخمس في الأراضي. أما كيف يخرج الخمس من الأراضي هي مسألة أخرى، كيف يخرج الخمس من الأراضي، هل يقتطع خمس الأرض أو لا يدفع الخمس من العائد؟ المتعارف والمعروف هو أنه يدفع الخمس علما من ارتفاعها، يعبرون عن الفقهاء يدفع الخمس من ارتفاع الأرض، يعني تبقى الأرض كما هي والارتفاع والعائد من هذه الأرض يدفع خمسه علما إلى مستحقيه. المسألة الأخرى التي ندخل فيها في العروة ويشير إليها في العروة هي قوله بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ ورعي ونحوها، لا إذا الأرض باقية دائما، إذا الأرض باقية لا خمس المنافع، ارتفاع يعني المنافع والعائد الذي يأتي من الأرض يدفع خمسه بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ ورعي ونحوها منها. حاصل ما أريد يقوله هو أن الأرض المفتوحة عنوة الغنائم، الغنائم استخلصنا من مسألة عموم الغنائم للأموال المنقولة وغير المنقولة، فرغنا منها. خل نفترض أنها عامة أو نفترض أنها خاصة بالغنائم المنقولة، تطرح هذه المسألة أن المؤنة التي تصرف على الغنيمة بعد تحصيلها، المؤنة التي تصرف على الغنيمة بعد تحصيلها، هل تستثنى من الغنيمة أو لا تستثنى من الغنيمة؟ طبعا فرق بينهما. لو فرضنا أننا أنفقنا على الغنيمة بعد تحصيلها كما يمثل برعي وحفظ ونقل، يعني تنقل الغنيمة من الشام إلى الحجاز مثلا، المؤن التي تصرف على الغنيمة بعد تحصيل الغنيمة، هذه تارة نقول أنها تخرج من الغنيمة، حينئذ سوف يخمس شنو الباقي بعد إخراج المؤن، والباقي بعد الخمس يذهب المن إلى المقاتلين. بطبيعة الحال هم المقاتلين حصتهم راح تكون أقل، وهم صاحب الخمس حصته راح يصير شنو أقل مما لو قلنا بعدم إخراج المؤنة من الغنيمة. ما تخرج من الغنيمة، المؤنة هي الغنيمة هي هذه، فتخمس ويدفع خمسها إلى صاحبه والباقي يعطى المال إلى المقاتلين. طبعا حصة الطرفين راح تكون شنو أكثر. فهل تخرج المؤنة من الغنيمة أو لا تخرج من الغنيمة؟ طبعا سيف العروض على أنها تخرج من الشنو من الغنيمة. فحينئذ يقع الكلام في أنه ما هو الدليل على ذلك، ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا المسألة مسألة موجودة في كلمات الفقهاء من القديم، موجودة في كلمات الشيخ الطوسي في الخلاف ومن تأخر عنه، وهؤلاء اختلفوا في هذه المسألة. بعضهم ذكر أنه تخرج من المؤنة، بعضهم ذكر أنها لا تخرج من المؤنة، بل ينقل عن الشيخ الطوسي أنه استدل على عدم خروجها من المؤنة بإطلاق الآية، بإطلاق الآية، الآية تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء، هذا الذي غنمتموه فيه لله شنو خمسه وللرسول ولذي القربى، واضح. فمقتضى إطلاقها ماذا؟ هو أن لا نخرج المؤنميا من الغنيمة، بل نخمس تماما غنيمة. نقل عن الشيخ المسألة ظاهر أنها خلافية. طب ما هو الدليل على إخراجها من المؤنة، على من الغنيمة، إخراج المؤنة من الغنيمة؟ طبعا قبل أن نذكر الأدلة لابد من الالتفات إلى أن هذه المؤنة هي مؤنة بعد تحصيل الغنيمة، ليست مؤنة قبل تحصيل الغنيمة، وسيأتي إشارة للفرق بينهما. هذه مؤنة بعد التحصيل، بعد أن صارت غنيمة واستولي على الغنائم، تم الاستيلاء على الغنيمة، هذه تحتاج حفظها ونقلها، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤنة، فهي مؤنة بعد التحصيل. ما هو الدليل على استثناء هذه المؤنة من الغنيمة، وأن الخمس إنما يجب في الباقي بعد الاستثناء؟ استدل على ذلك بأدلة لا بد من استعراضها. الدليل الأول الذي استدل به هو التمسك بالروايات العامة الدالة على أن الخمس بعد المؤنة، وهي روايات كثيرة تدل على هذا المعنى، على أن الخمس بعد المؤنة. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ صاحب الوسائل في الباب الثاني عشر من أبواب ما يجب فيه الخمس، من أبواب ما يجب فيه الخمس، ذكر هاي الرواية مثلا الأولى اللي هي صحيحة للبزنطي، رواية الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب بعد المؤنة، لأن يقال أن هذه الرواية مطلقة ومقتضى إطلاقها شمولة لمحل الكلام. الخمس في محل الكلام أيضا إنما يجب بعد شنو؟ بعد استثناء المؤنث. الرواية الثانية اللي يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني أن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه أن الخمس بعد المؤنث. أيضا يدعى أن مقتضى إطلاقها هو شمولها لمحل الكلام، فإذا لا بد من إخراج المؤنة من الشنو؟ من الغنيمة، وأن الخمس يثبت فيها بعد إخراج المؤنة وهو المطلوب. هذه الرواية الثانية وإن كانت عندهم غير تامة السند لأن إبراهيم بن محمد الهمداني قالوا لم يوثق، لكن نحن ذكرنا في بحث سابق أن الظاهر أنه هذا الرجل ثقة لأنه من وكلاء الناحية، ونحن نرى أن الوكالة الناحية هي علامة ودليل على ماذا؟ على وثاقة هذا. وقد نص على وكالته كل من الشيخ النجاشي في ترجمته، ونص أيضا على وكالته الكشي في رجاله، كل منهما نص على أنه كان وكيلا للناحية، وهذا يكفي في وثاقته، مضافا إلى ورود روايات كثيرة بمدحه، وإن كانت هذه الروايات غير تامة سندا لكنها تصلح للتأييد بلا إشكال. وسند الشيخ الصدوق إلى هذا الهمداني إبراهيم محمد الهمداني سند تام وصحيح كما يظهر بمراجعة مشيخة الفقيه. فالظاهر أن الرواية تامة سندا، وغيرها من الروايات الدالة على أن الخمس بعد المؤنة يستدل بها في محل الكلام. هذا هو الدليل الأول في المقام. هذا الدليل الأول شمولة لمحل الكلام غير واضح، بعبارة أخرى أن هناك تشكيك حقيقي في إطلاقه وشموله لمحل الكلام. أما الرواية الأولى فواضح التشكيك بها، لأن الرواية الأولى يقول البزنطي يكتب إلى الإمام سؤال، ماذا يقول؟ لا يسأله عن مسألة كلية واضح مفترضة، ويقول الخمس أخرجه، يسأل عن نفسه هو الخمس اللي هو مبتل. أنا كان يقول له أنا أخرج الخمس بعد المؤنة وقبل المؤنة، فالإمام يقول له بعد شنو؟ بعد المؤنة. وما يدرينا لعل الإمام عليه السلام يعلم بأن البزنطي لا يبتلي بخمس الغنائم، بل هو كذلك قطعا البزنطي ما يبتلي بخمس الغنائم، واضح. فإطلاق الرواية لمحل الكلام واضح بعد احتمال قوي في الرواية أنها ناظرة إلى أرباح المكاسب. البزنطي يسأل عن أرباح التي تريده، أرباح المكاسب التي تريده، فهل الخمس بعد المؤنة أو قبل المؤنة؟ قال بعد المؤنة. فما يثبت بها هو أن الخمس في أرباح المكاسب يكون بعد شنو؟ بعد المؤنة. ما بها إطلاق بحيث يشمل محل الكلام واضح، إلا إذا جاء واحد جزم بعدم الفرق، إلا إذا جزم بعدم الفرق بين أرباح المكاسب وبين ماذا؟ وبين الغنائم الحربية، أن يجزم بعدم الفرق. إذا كانت أرباح المكاسب الخمس فيها بعد المؤنة، إذن في الغنائم أيضا الخمس بعد شنو؟ بعد المؤنة. إذا هيك جزم يمكن يتعدل، أما إذا ماكو هيك جزم واضح فإطلاق الرواية لمحل الكلام ممنوع في هذه الرواية. لا مو من هالباب، لا من باب أن هذا البزنط سؤال خاص قاعد يسأل أنا أخرج الخمس، يعني ماكو احتمال. أما هو البزنطي أكيد البزنطي ما يبتلي بهم، ليس محل ابتلاء غنائم الحرب، لا كان يقاتل وياهم ولا كان يجاهد وياهم، ما عنده ابتلاء بغنائم الحرب، وإنما هو ابتلاء بأرباح المكاسب عادة. هذا يخلينا نشكك على الأقل في الإطلاق في وجود إطلاق لهذه الرواية اسم محل الكلام إذا لم نجزم بعدم الفرق وإن لا يمكن الاستدلال بها. هذا بالنسبة إلى الصحيحة، صحيحة البيهقي. معتبرة الهمداني اللي ما بيها هذا السؤال، يعني ما بيها تخصيص، يعني سأله بشكل عام، يقول له أن في توقيعات الرضا عليه السلام أن الخمس بعد المؤنة، في توقيعات الرضا الخمس بعد المؤنة، قضية عامة، الخمس بعد المؤنة يشمل محل الكلام. لكن من المظنون قويا أن هذه الرواية هي نفس التوقيع الوارد على نفس هذا الرجل الهمداني الذي ذكره الشيخ صاحب الوسائل في الباب الرابع من هاي الأبواب، من أبواب الباب الثامن من هاي الأبواب، الحديث الرابع في الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث الرابع اللي يروي هاي الرواية معتبرة هاي سندا، يرويها علي بن مهزيار، يعني الشيخ الطوسي بإسناده إلى علي بن مهزيار، قال منه يعني علي بن مهزيار كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني نفس الراوي السابق. ماذا كتب؟ يعني إلى الرضا عليه السلام بقنية الرواية السابقة، قنية هي الرواية، ها؟ لا أنا الرضا في توقيعات الرضا، كتب إليه يعني إلى الرضا إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك، يعني الهمداني كتب إلى الإمام الرضا قال له علي بن مهزيار أقرأني كتاب أبيك له، يعني كتاب الإمام الكاظم عليه السلام المل لعلي بن مهزيار، أقرأني أبيك، أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، وأنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله، فكتب من الإمام عليه السلام وقرأه علي بن مهزيار ليروي عن الهمداني ولا نقرأ الرواية، فكتب عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. وهي الرواية السؤال فيها عن ماذا؟ عن الضياع، عن الضياع، خصوصا بقرين ذيل الرواية يقول خراج السلطان، خراج السلطان لا من يأخذ على الضياع. واضح الظاهر أن الرواية هاي هم تخلينا نشكك في أن هاي الرواية في توقيعات الرضا الخمس بعد المؤنة، الظاهر أنها هي نفس الرواية، أنه لا إطلاق فيها يشمل محل كلام، وإنما هي ناظرة إلى الضياء وإلى الأرض المملوكة للإنسان الذي يدفع خراجها علماً إلى السلطان. هذه يقول الخمس فيها بعد شنو؟ بعد المؤنة، ما بيها إطلاق إنصافاً لمحل الكلام للغنائم التي تؤخذ في أثناء الشنو؟ في أثناء الحرب، وأن هذه الغنائم أيضاً الخمس فيها بعد شنو؟ بعد المؤنة. هاي مناقشة أولى في هذا الدليل. مناقشة ثانية فقط نشير إليها، وهي أنه هذه الروايات على تقديره تدل على أن الخمس بعد المؤنة، لكن يا مؤنة، يا مؤنة، هل هي مؤنة العيال أو مؤنة نفسه وعياله أو مؤنة التحصيل؟ أكو احتمال أنها مؤنة عياله نفسه وعياله، فما تشمل محل الكلام، أي واحد. لو قلنا بأنها تشمل مؤنة التحصيل فالمقصود بها مؤنة التحصيل، وهذا أيضا لا يشمل محل كلامنا، مؤنة التحصيل التي تكون قبل شنو؟ قبل تحصيل الغنيمة، ونحن نتكلم عن المؤنة بعد تحصيل الغنيمة. فقهاء يفرقون بين المؤنة التي تكون قبل تحصيل الغنيمة هي استثنوها، أما المؤنة التي تكون بعد تحصيل الشيء الفائدة أو المعدن أو الكذا، هذه شنو؟ لا تستثنى. نحن نتكلم عن المؤنة بعد التحصيل. هاي الروايات لو شملت مؤنة التحصيل فهي تختص بالمؤنة قبل التحصيل. هي نفس عبارة إضافة المؤنة للتحصيل تعني هذا المعنى. مؤنة التحصيل يعني شنو؟ يعني المؤنة التي يصرفها الإنسان في سبيل تحصيل الشيء. هذا ما يسمى المؤنة التي يصرفها بعد تحصيل الشيء، ليست مؤنة التحصيل. فإذا هي تدل على استثناء هذه المؤنة ولا تشمل محل الكلام. وصلى الله على محمد.